مدى
لمنزل. 8 صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن إلغاء الحظر يعتبر القضية العالقة، وبدون حذف الملفات العالقة لا يمكن التوصل لاتفاق مستدام. حرس الثورة يكشف عن صاروخ باليستي ويحذر الكيان الصهيوني وداعميه من أي تحرك ضد إيران. وموسكو تؤكد أن الدول الغربية أصبحت طرفا في الصراع في أوكرانيا عبر إمدادها كييف بالأسلحة. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن رسالة الشهداء تنبئنا بأن الصمود أمام شياطين القوة والجور يقود إلى الانتصار وينتزع الخوف والتردد. وقال آية الله السيد علي الخامنئي في رسالة وجهها بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس أن هذا الأسبوع هو أفضل وأنسب وقت لتكريم ذكرى الشهداء الأعزاء والإصغاء إلى رسالتهم. وأضاف سماحته أن رسالة الشهداء بشرى سارة تحفز القلوب الواعية وتغدق الحياة وتحشد القوة والأمل، وهي حاجة الشعب الإيراني وجميع أحرار العالم اليوم وعلى الدوام. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن القضية المهمة المطروحة اليوم في مفاوضات فيينا هي إلغاء الحظر، وإذا لم يتم حل الملفات العالقة فإن الاتفاق الذي سيبرم لن يكون مستداما. وفي مؤتمر صحفي له على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح رئيسي أن ما يهمنا هو رفع العقوبات وإعطاء ضمانات حتى يكون الاتفاق عادلا ومستداما وتستفيد منه إيران، مضيفا أن إذا وافقنا على الاتفاق بالشكل الذي يتحدثون عنه فإننا سنكون عرضة للتهديد. وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي، أكد رئيسي أن قمع الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف، مشيرا إلى أن إيران قدمت مقترحا تم تسجيله بالأمم المتحدة ينص على مشاركة الشعب الفلسطيني في استفتاء ديمقراطي وحر لاتخاذ قراره. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران كانت ضحية الإرهاب وباتت اليوم موطن الأمان ومحاربة للإرهاب، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة متابعة جريمة استهداف الشهيد الحاج قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة لتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع. نستمع إلى رأي الباحث السياسي من لبنان محمد مرتضى.
لا شك أن الحدث هام جدا، شخصية رئيسي نفسها أن تحضر في الأمم المتحدة، هي ليس شخصية عادية بكل المعايير، أولا من خلال تاريخها مواقفها، ثانيا من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، امتداده في المؤسسة الدينية وامتداده أيضا في المؤسسات السياسية، جاء بعد جولة مفاوضات عديدة في الاتفاق النووي، صلابة في الاتفاق في المفاوضات، عدم الانزياح عن الخطوط الحمراء، دولة منذ نشأتها ومنذ ولادتها كثورة تتعرض للحصار، لم يرفع الحصار عنها إلا لفترة بسيطة جدا، وهو لم يرفع عمليا حتى بعد الاتفاق النووي، ومع ذلك هي تتقدم في كل المجالات، في المجالات الصناعية، في المجالات الزراعية، في المجالات الدوائية وغير الدوائية، في المستوى الصلب، التصنيع، الاكتفاء الذاتي الذي تحدث عنه دائما السيد القائد الخامنئي، اقتدار عسكري، اقتدار شعبي، صحيح هناك هنات أو بعض الضعف في الاقتصاد، لكن هذا أمر طبيعي. أصلا أن تستطيع الجمهورية الإسلامية خلال كل سنوات الحصار أن تبقى واقفة فقط وصامدة هو إنجاز كبير. فكيف إذا رأينا أن المشهد ليس فقط صمود وإنما تقدم، اقتدار، تطور، تحضر في كل المجالات. اليوم ربما أصبح من المعروف أنه عدد الإنجازات العلمية في إيران، عدد تسجيل براءات الاختراع، عدد المجلات التي تصدرها، المجلات البحثية الجادة العلمية الجادة، تكنولوجيا النانو إلى آخره من مجالات كثيرة جدا. بهذا الخلفية وبعد أن فشل حتى الحصار لي والعقوبات والإجراءات الإرهابية الاقتصادية في مداها الأقصى كما أطلق عليها ترامب، العقوبات القصوى، ومع ذلك كل هذا الأمر يفشل.
شهدت العديد من المحافظات الإيرانية يوم أمس استعراضات عسكرية بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس، حيث تم عرض أحدث الإنجازات. وخلال استعراض أقيم بطهران، أزاح حرس الثورة الستارة عن صاروخ رضوان أرض البالستي الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر ويعمل بالوقود السائل وله رأس حربي قابل للفصل. وقال قائد الحرس اللواء حسين سلام إن صاروخ رضوان مصنف ضمن صواريخ نقطوية متوسطة المدى ويدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة 8 أضعاف سرعة الصوت، مضيفا أننا لن نسمح لأحد أن يشكل خطرا على أمننا القومي وسنتعامل مع التهديد قبل تبلوره. التقى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتريش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة وبحث معه الاتفاق النووي. وأفادت الخدمة الصحفية للأمم المتحدة بأن الأمين العام والرئيس الإيراني ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والأمن الإقليمي وأهمية إحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى مزيد من المرونة من أجل ذلك. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدول الغربية أصبحت طرفا في الصراع في أوكرانيا عبر إمدادها نظام كييف بالأسلحة. وقال لافروف أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا إن الأمر المثير للسخرية هو موقف تلك الدول التي تضخ الأسلحة والمعدات العسكرية في أوكرانيا وتقوم بتدريب قواتها المسلحة، لافتا إلى أنها تريد إطالة أمد القتال قدر الإمكان رغم الخسائر والدمار من أجل تفتيت روسيا وإضعافها. وشدد لافروف على أن بلاده قدمت عددا كبيرا من الحقائق التي تظهر كيف كانت أوكرانيا تستعد لأداء الدور المناهض لروسيا. هذا وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد تبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا. المزيد حول هذا الموضوع بالتقرير التالي.
في خطوة غير اعتيادية ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تتعرض لتهديدات نووية وإن الغرب يريد تدميرها متجاوزا كل الحدود في العدوان. ولهذا يعلن سيد الكرملين التعبئة الجزئية للجيش ملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل، ويقول إن الهدف من هذه الخطوة هو توجيه ضربة استباقية لتحرير أراضي دونباس. وفي ردود الفعل أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الدول الأعضاء في التكتل تبحث فرض عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات روسية.
سيتم فرض عقوبات إضافية بشكل فوري وفي أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع شركائنا. أوكرانيا تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها، لذا سنواصل دعمها لتوفير المعدات العسكرية طالما أن الأمر يتطلب ذلك.
إلى ذلك أبلغ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بأن هناك جريمة ارتكبت ضد شعبه، وكييف تريد ما أسماه القصاص العادل من روسيا. وفي كلمته المسجلة حدد زيلينسكي ما قال إنها 5 شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام، التي تضمنت معاقبة روسيا على عدوانها وإعادة الأمن لأوكرانيا وسلامة أراضيها وضمانات أمنية. ورفض الرئيس الأوكراني أي اقتراح للسلام بخلاف الخطة التي اقترحتها كييف. وفي خضم الشد والجذب السياسي، أعلنت أوكرانيا أنها أفرجت عن 55 أسيرا روسيا مقابل إفراج موسكو عن 215 أسيرا في صفقة تبادل هي الأضخم منذ بدء الحرب بين البلدين. وشملت الصفقة قادة في كتيبة أزوف وعشرة أجانب قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية، هم 5 بريطانيين وأمريكيان وسويدي وكرواتي ومغربي. ووصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مفاوضات إبرام الصفقة بأنها كانت الأطول والأصعب، مشيرا إلى أن من بين الأسرى الروس المفرج عنهم فيكتور ميدفيتوشك، النائب الأوكراني السابق المقرب من الرئيس الروسي.
صرح المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني ناصر الكنعاني بأن التهرب من سماع الحقائق لا يساعد الكيان الصهيوني في شيء. وكتب كنعاني في تغريدة له: الحقيقة هي أن فلسطين من البحر إلى النهر متعلقة بالسكان الأصليين لهذه الأرض المقدسة، مضيفا أن طريق الحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية يكمن في العودة إلى أصوات جميع سكانها الأصليين بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود من خلال هذا الاستفتاء. رفع الادعاء العام في ولاية نيويورك دعوى مدنية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمنظمة ترامب التجارية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في وقت يبحث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إمكانية الترشح لانتخابات 2024، رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمز دعوى مدنية ضده وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمنظمة ترامب، مضيقة بذلك الطوق القضائي حول رئيس الجمهورية السابق. وأعلنت جيمز: الديمقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد ترامب منذ سنوات أنها تطالب بتغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى منعه وعائلته من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي، ومن الضلوع في أي صفقة لشراء أملاك عقارية تجارية في نيويورك أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية. وتضاف هذه الدعوة إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب، إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في يناير 2021، ومؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها الFBI في مقره بفلوريدا. وفي السياق نفسه، بتت محكمة فيدرالية لصالح وزارة العدل فأجازت لها مواصلة مراجعة الوثائق المصادرة التي تبلغ 100 وثيقة سرية. الحكم الذي شكل نكسة لترامب بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه بتعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها الFBI، ما أنهى خلافا كان يمنع حتى الآن المحققين الفيدراليين من التدقيق في الوثائق.
الشكوى المرفوعة تثبت أن ترامب ضخم القيمة الصافية لأملاكه بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام، وكذلك خداعنا جميعا. إنه تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة بقيمة أصوله من أجل حض المصارف على منح منظمة ترامب قروضا بشروط أفضل ودفع قدر أقل من الضرائب، وكذلك لحض شركات التأمين على منحه تغطية لحد أعلى وبأقساط أدنى.
بدوره ندد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بحملة شعواء جديدة متهمة ليتيشيا جيمز بملاحقته سياسيا.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن إلغاء الحظر يعتبر القضية العالقة، وبدون حذف الملفات العالقة لا يمكن التوصل لاتفاق مستدام. حرس الثورة يكشف عن صاروخ باليستي ويحذر الكيان الصهيوني وداعميه من أي تحرك ضد إيران، وموسكو تؤكد أن الدول الغربية أصبحت طرفا في الصراع في أوكرانيا عبر إمداد كييف بالأسلحة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم وكتابكم الجديد الذي سوف نعرفه لكم. أعزائي المستمعين، ونحن نطوف في جنان العلماء وبساتينهم، نقف في محطة جديدة ومع كتاب جديد جمع بين المعقول والمنقول، وتولى دفع الشبهات المثارة هنا وهناك حول مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهو كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة للشهيد القاضي نور الله التستري المرعشي رحمة الله تعالى عليه، وهو صاحب التأليف القيمة والتصانيف الفريدة التي خلدت ذكراه ورفعت شأنه في حياته وكذلك بعد الممات. ولتفاصيل أكثر عن هذا الكتاب المهم، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب الترحيب الحار بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
كما هي العادة سماحة الشيخ، لابد أن نتعرف على مؤلف الكتاب ونبذة ولو مختصرة عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤلف هو المرحوم السيد الشهيد القاضي نور الله التستري أو الششتري. ولد في ششتر من جنوب إيران من أسرة علمية عريقة في العلم والفضل.
نعم.
وكانت ولادته سنة 956، فهو من علماء القرن العاشر للهجرة.
نعم.
قصد خراسان لكسب العلم والمعرفة، بعد أن أتم الدراسة في ششتر انتقل إلى خراسان، ثم سافر إلى الهند بعد إتمام دراسته، وذلك لهداية الناس. وهو أول عالم في الهند أظهر التشيع ودعا إليه، وعقد المجالس للمناظرات، وكان محترما عند الجميع، عند جميع الطوائف الموجودة في الهند.
نعم.
لأنه لم يثر، مع أنه يدعو إلى التشيع، لكنه لم يثر الحساسيات المذهبية والطائفية.
التشيع موجود، كان قبل،
كان موجودا، ولكنه ليس موجودا بشكل، العلماء لا يظهرون هذه الحالة.
نعم.
بشكل ظاهر، ويدخلون في مناظرات ومحاكات. أول من أظهر هذه الحالة هو الشهيد القاضي نور الله التستري المرعشي.
نعم.
اشتهر هناك بالفضل والعلم، وتفرد وامتاز على الجميع، فدعاه السلطان أكبر شاه لتولي منصب القضاء، وكما تعرفون منصب القضاء لا يعطى لأي كان، خصوصا في مثل هذه الأجواء وهذه الاختلافات المذهبية، لا بد أن يكون القاضي متمكنا وعارفا بآراء الجميع.
نعم.
فاشترط عليه القاضي التستري أن لا يعمل بفتوى أحد من الناس لأنه كان مجتهدا.
نعم.
فإنما يعمل باجتهاده هو، فقبل السلطان ذلك وبقي في منصب القضاء إلى أن جاء ابن أكبر شاه، ابن السلطان أكبر شاه، من أبرز تلامذة العلامة التستري المحدث القمي، وهو أشهر من أن يعرف، صاحب مفاتيح الجنان ومنتهى الآمال وغيرها، وألف العشرات من الكتب في مختلف العلوم. من هذه المؤلفات بل أشهرها إحقاق الحق، وهو كتاب رد فيه على ما ألفه الفضل ابن روزبهان والذي سماه إبطال الباطل، ردا على كتاب العلامة الحلي وهو نهج الحق. لاحظ، العلامة الحلي ألف نهج الحق، رد عليه ابن روزبهان بإبطال الباطل، ثم رد عليه صاحب الإحقاق بإحقاق الحق،
إحقاق الحق.
وأكمله المرحوم السيد المرعشي النجفي، أكمله بتكملة إحقاق الحق، وهو كتاب كبير من عدة المجلدات.
نعم.
من كتبه أيضا الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة لابن حجر. شهادة هذا العالم الجليل كانت كما يلي: بعد موت السلطان جاء ولده، وبسبب الكثير من الحاشية من الحساد والمغرضين بدأوا يغرون السلطان بالقاضي التستري وينقلون له الكثير من الافتراءات والكذب، إلى أن أوغروا صدره واستصدروا منه قرارا بقتله، أجازهم، أعطاهم الإذن بقتله، فأحضروه وهو في 70 تقريبا من العمر.
نعم.
وكان نحيف البدن ضعيف البنية، وبدأوا يضربونه بالسياط إلى أن فاضت روحه الشريفة بين أيديهم، فتوفي هناك ودفن في أكبر آباد في الهند، وكان ذلك سنة 1019 للهجرة، رحمه الله وقدس روحه الشريفة وجزاه خيرا على ما قدم.
طيب، إذن هذه نبذة مختصرة عن حياة المؤلف، مؤلف الكتاب، أي كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة. نأتي الآن سمعت شيخ لو سمحتم إلى موضوع الكتاب، يعني عما يتحدث هذا الكتاب.
قبل أن نأخذ موضوع الكتاب نذكر سبب التأليف، وهو أن ابن حجر الهيثمي ألف كتابا سماه الصواعق المحرقة.
نعم.
كتاب معروف بحث فيه الأصول الأولى لمذهب التشيع.
نعم.
لمذهب أهل البيت سلام الله عليه. هذه الشبهة قديمة، حتى قبل ابن حجر كانت موجودة وإلى الآن، وتدرس للأسف الشديد في الجامعات، وهو أن مذهب أهل البيت مستحدث وليس مذهبا أصيلا، في حين أنه أقدم المذاهب، وهو المذهب الذي يعود تاريخه إلى اليوم الأول من البعثة النبوية.
نعم.
من اليوم الأول من البعثة النبوية وجد هذا المذهب، ووجد مصطلح شيعة علي والشيعة وما إلى ذلك. فابن حجر ألف هذا الكتاب وبحث فيه الأصول الأولى لمذهب الشيعة، وزعم أنه أبطل كل واحد منها بأدلة مختلفة، وحاول أن يرد الروايات الواردة في إمامة علي عليه السلام.
نعم.
أضف إلى ذلك فإنه اتهم هذا المذهب بالعديد من التهم الباطلة، وأثار الكثير من الإشكالات والتساؤلات، زاعما أن الشيعة لم يبق لهم طريق في الرد عليها. يقول: أنا أقفلت الباب ولا يستطيع الشيعة الآن أن يردوا عليها، فكان من واجب العلامة أن يرد، فرد وأجاب عن الشبهات بأفضل ما يكون الرد.
إذن كان هذا سبب تأليف الكتاب. سنتحدث عن موضوع الكتاب لكن بعد الفاصل. سمعت الشيخ، أحبة المستمعين، كونوا معنا بعد الفاصل. إذن ما زلنا معكم أحبتنا المستمعين عبر برنامجكم بساتين العلماء، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، إذ نتناول كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة. نعم سماحة الشيخ، أثرنا أن نتعرف على موضوع الكتاب، عما يتحدث هذا الكتاب؟
نعم، موضوع الكتاب هو عقائدي بالدرجة الأولى، وتاريخي أيضا، لأن الكثير من الأمور لها علاقة بالتاريخ.
نعم.
كلامي، والكلام هو نفسه هو علم العقائد، حول إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، لا سيما إمامة علي عليه السلام.
نعم.
ركز على إمامة علي، لأن ابن حجر بحث في الأصول الأولى للمذهب، والأصول الأولى للمذهب تعود إلى كما قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فركز على هذا الموضوع ولم يتعداه إلى غيره، فهو موضوع في العقائد والسيرة والتاريخ أيضا كمواضيع فرعية.
لكن هل هناك ما ميز هذا الكتاب؟ يعني دعنا نسأل سمعت شيخ، ما هي ميزات هذا الكتاب؟
نعم، أول ميزة في هذا الكتاب أن كتاب ابن حجر الصواعق المحرقة عندما انتشر أجاب عنه الكثير من العلماء ورد عليه الكثير من العلماء، ولكن أول من ألف في هذا الباب هو القاضي الشهيد نور الله المرعشي التستري رحمه الله. من ميزات هذا الكتاب أنه ألفه في أواخر حياته، والدليل على ذلك أنه يرجع الكثير من المطالب إلى كتبه الأخرى كإحقاق الحق وغيره، وعندما يكون الكتاب مؤلفا في هذه الفترة فيكون قد ألفه في فترة النضوج،
فترة النضوج
والازدهار العلمي له، اكتسب الكثير من الخبرة، الكثير من التجارب، الكثير من العلوم، بحيث أصبح خبيرا في هذا المجال، عندئذ كتب هذا الكتاب، فجاء الكتاب يعبر عن عصارة حياته وعصارة فكره. تفرد بكونه جامعا للردود، جمع الكثير من الردود على الشبهات التي كانت ولا تزال تثار على مذهب أهل البيت سلام الله عليه. الأمر الثالث قوة الدليل والحجة والبرهان، سواء كان الدليل عقليا أم شرعيا، وهذه صفة يمتاز بها المؤلف عن غيره، وهي موجودة في الكثير أيضا من علمائنا.
نعم،
أن دليله يعجبك عندما تقرأ الكتاب، يعجبك الدليل الذي يسوقه، يأتي من الطرق القريبة جدا ويلزم الخصم بما يقوله هو، إذا قال كلاما يلزمه، يقول كلامك هذا يلزمك بقول كذا وكذا،
نعم،
قبل أن يرد على الشبهة، فلديه من الأدلة القريبة المباشرة التي يستطيع من خلالها من البداية أن يرد الشبهة، بحيث أن القارئ عندما يقرأ الشبهة ويقرأ صدر الرد، بداية الرد، يفهم الرد مباشرة ولا يحتاج إلى الإكمال إلا إلى زيادة المعلومة. الأمر الآخر إيراد أقوال ابن حجر كما هي والرد عليها، الأمانة العلمية في الكتاب، بحيث أنه يورد النص كما هو ويرد عليه ردا علميا دون انفعال ودون إثارة العواطف والعصبيات وما إلى ذلك. الأمر الخامس مما يميزه أيضا، وهي ميزة سلبية وليست إيجابية، أن هذا الكتاب مع ضخامته وكبر حجمه، ليس كبيرا بالحجم الذي نتصور، إنما هو كتاب متوسط الحجم، عدم وجود تنظيم وفهرسة فنية للكتاب وخلوه من العناوين الفرعية.
لماذا برأيكم هذا؟
من أول الكتاب إلى آخره ليس هناك عنوان فرعي وليس هناك فهرس، والسبب في ذلك لعله أنه لأنه كتاب رد على شبهات، يعني كتاب ليس من البداية له منهج معين في التأليف، إنما أراد أن يصطاد الشبهات الموجودة في كتاب آخر فيجيب عنها، ومع ذلك المطابع الحديثة ودور النشر الحديثة وضعت له مشكورة فهرسا، بحيث أنها أتت إلى كل موضوع فرعي وضعت له عنوانا دون التدخل ولو بشكل جزئي في الفكرة أو في متن الكتاب، فقط مثلا في موضوع الإمامة تقول الإمامة حديث الغدير آية الولاية كذا كذا إلى آخره، عناوين فرعية فقط وضعتها دور النشر، وإلا الكتاب من حيث
يعني الأصل لم يؤثر على المحتوى،
لم إطلاقا ولم تتدخل، وليس هناك مبرر للدخول في المحتوى ولا يستطيع أحد أن يدخل في المحتوى إطلاقا، لكن دار النشر للتسهيل على القارئ، وهذا حدث في الكثير من الكتب وليس في هذا الكتاب فقط، للتسهيل على القارئ أضافت عناوين فرعية لزيادة الإيضاح. هذه معظم مميزاته التي يمكن أن تذكر في هذا الباب. بقي شيء مهم ينبغي أن نلتفت إليه، أن أوساطنا الشيعية وخصوصا الشباب منهم الذين ما زالوا في مقتبل العمر لا بد أن يطلعوا بشكل أو بآخر على مثل هذه الكتب، ككتاب الصوارم المهرقة، إحقاق الحق، كتاب الغدير، الصراط المستقيم للبياضي، منهاج الكرامة للعلامة الحلي وغير هذه الكتب، على الأقل يعرف أو يأخذ فكرة على أن الوسط الثقافي والوسط العلمي الشيعي لم يكن بعيدا، ليس فقط لم يكن بعيدا، إنما كان في الصميم من هذه المجالات العلمية، وقد أسس أساسا متينا ورصينا للفكر الشيعي.
نعم.
وليس علينا إلا أن نستكشف هذا الفكر ونقرأه ونتسلح به، لا أن نبقى هكذا نثير الكلام جزافا بأنه نعم. أين أنتم من هذه الشبهات التي تثار، لماذا لم تردوا؟ لا، العلماء ردوا ولكننا لم نقرأ ولم نطلع.
إذن في ختام هذا اللقاء سمعت الشيخ لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل، وللمستمعين الأفاضل على حسن متابعتهم أيضا بالشكر الجزيل، إلى أن نعود إليكم أحبتنا في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي سوف نتطرق إلى حالة من الحالات التي تصيب البعض وتبعده عن الواقع، فيعيش بسببها بعيدا عن المنطق والحقيقة، بمعنى أنه يعيش أجواء الخيال التي لن تنفعه ولن تفيده بأي حال من الأحوال. لذلك أيها الأحبة، سيكون موضوع حلقة اليوم عن صاحب الشخصية الخيالية، وهي الشخصية التي تنسج حولها صورا ومشاهد لا تمت لعالم الواقع بصلة، بل تقوم بتحليل الأمور مثلما تحب ومثلما تتوقعها أن تكون. وعلى هذا الأساس تكون التداعيات وخيمة بالنسبة إلى الشخص الخيالي، وتؤدي بالنتيجة أيضا إلى فقدانه ما كان قد أسسه ورسمه وخطط له في ذهنه فقط. ولأجل إلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع، سوف نستضيف خبيرين من خبراء البرنامج، وهما فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، وكذلك الأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية أيضا من العراق، فكونوا معنا.
دريد شاب في 17 من العمر، كان بعيدا عن أصحابه وزملائه في المدرسة لأنه يعيش عالمه الخاص، حتى لو دعوه أن يشاركهم في أي فعالية أو لعبة ما ولا يساهم في حديث ممتع وذي فائدة يكون أساسه المنطق والواقع، ذلك أنه كان يعيش الخيال ويحلم كثيرا. لو كان في نزهة لوحده نراه بعدما يعود يصور لبعض أصدقائه الذين كانوا يستمتعون بقصصه ما شاهده بشكل مبالغ فيه ومخيف أحيانا، لأنه كان خياليا بدرجة كبيرة، ولو شاهد فيلما تلفزيونيا أو سينمائيا نراه في اليوم التالي يجمع حوله بعض هؤلاء الأصدقاء ليحكي لهم قصة الفيلم، ولكن بشكل مغاير بعض الشيء لما شاهده ومغاير لما آلت الأمور بسبب عشقه للنهايات الخيالية وغير الحقيقية التي غالبا ما تكون مأساوية ولا إنسانية في ذات الوقت. ذات يوم دعاه مجموعة من الأصدقاء للذهاب إلى رحلة طلابية والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة وأجواء اللعب والمرح فيها. في البداية رفض دريد أن يشاركهم الرحلة، ولكن بعد إصرار البعض وافق دريد على الذهاب معهم على أمل أن يقضي بصحبتهم وقتا ممتعا. انطلقت الرحلة في اليوم التالي وكان الجميع في غاية السعادة والبهجة، حتى دريد كان سعيدا معهم، لكنه كان متخوفا بعض الشيء بسبب ما سمعه من أبيه بعض الفترات عن المنطقة التي يروم السفر إليها هو وزملاؤه على أنها منطقة غير مأهولة بالسكان. بعد أن وصل الجميع إلى تلك المنطقة الأثرية الآهلة بالأشجار العالية وبعض الوديان العميقة والممرات الضيقة والملتوية أحياناً، أخذ دريد يعيش تلك الحالات الخيالية التي كان يتقمصها، ولما بدأ البعض منهم يتجول بين ربوع تلك الآثار نسي دريد نفسه وأخذ يتجول لوحده، فقادته قدماه شيئا فشيئا إلى واد من الوديان التي تملأ المكان. بعد أن نزل دريد الوادي بدأ يراوده الخوف والهلع، ارتعدت فرائصه، شعر بقشعريرة تسري في جسمه، وهنا أخذت حالة الخيال تنتابه، فخيل له أنه يسمع أصواتا غريبة، أصوات حيوانات متوحشة وأصوات أخرى. الأصوات بدأت ترتفع بل وتزداد، وخوف دريد بدأ يزداد هو الآخر. التفت يمينا والتفت يسارا، لم ير بدا من الاختفاء ولو بشكل مؤقت بين تلك الأغصان المتدلية من أعالي الوادي. شكل هذا في ذات الوقت مشهدا آخر صعد من حالة الفزع التي انتابته، وهو بين الأغصان بدأ يتخيل سماع أصوات مخيفة تقترب منه. حاول أن يختفي أكثر لأن لا يكون ضحية تلك الحيوانات المتوحشة التي ظن أنها قادمة لتفترسه. وجد خلفه وبلمح البصر منفذا ضيقا، دخل المنفذ دون تردد، ولما وطئت قدماه المنفذ خيل لنفسه أصوات أخرى تحوم حوله، ارتبك أكثر، ناشد السماء حينها لكي تنقذه، أراد أن يصرخ لكن صوته قد اختفى. قال مع نفسه يا إلهي ماذا أفعل، فالوحوش قادمة لتفترسني. زاد ارتباكه وزاد تخوفه، حاول أن يخرج بسرعة من المكان لكن قدراته على ذلك تجمدت وشجاعته أخفقت حتى عن كل معانيها. وفجأة سمع أصواتا أخرى، انتبه لها،
نعم، إنها أصوات الوحوش، لقد بدأت تقترب مني أكثر. يا إلهي، ماذا سأفعل؟ يا إلهي، أنقذني. في هذه الأثناء كان الأصدقاء يبحثون عنه حتى راحوا قلقين بشأنه كثيرا. قال سمير: لقد اختفى فجأة، قبل قليل كان معنا. قال حميد: لا أتذكر بالضبط متى افترق عنا. قال رائد: حتما إنه يبحث في الأماكن الأثرية، فهو يعشق التجوال لوحده. قال آخر: وما العمل؟ هل سنبقى مكتوفي الأيدي؟ إن صاحبنا حتما في مأزق خطير، يجب البحث عنه بجد. وهنا انبرى أحدهم وقال: لحظة من فضلكم، إني أسمع أصواتا، هل تسمعون ما أسمع؟ صمت الكل وراح ينصت لما نبههم إليهم صاحبهم: نعم، فهناك أصوات همهمة وطنين منخفض. وهنا قال سمير: أعتقد أن هذا صوت يخرج من تلك الناحية، ماذا لو كان صوت درايد؟ قال حميد: حقا، ماذا لو كان صوت درايد؟ أجابه رائد: ولكن ماذا يفعل في ذلك المكان؟ صاح آخر: هل ستقفون هكذا دون حراك؟ حاولوا أن تنقذوه. قال حميد: وكيف حكمتم أن درايدا داخل ذلك المكان؟ وبعد قيل وقال وسؤال من هنا وهناك، اتفق الجميع على الدخول بكل شجاعة ذلك المكان الذي اختفى داخله درايد، وفعلا دخل الكل. ولما أوشكوا على الوصول، سمعوا درايدا يهمس لوحده ويقول: ساعدني يا إلهي، أنقذني يا إلهي. ولما سمع الأصدقاء همسات صاحبهم، دخلوا بسرعة المكان لإنقاذه. ولما دخلوا عليه وجدوه ممددا بين شق صخرتين متجاورتين، وهو ممسك بعصا قد عثر عليها بين ثنايا ذلك الجحر. صاحوا به جميعهم وقالوا: انهض يا درايد. انهض، ماذا بك؟ هل أنت مصاب بشيء؟ لا تخف، انهض فنحن بجانبك. لم يصدق درايد كلامهم، بل ظل يتكلم مع نفسه ويقول: سوف أمزقك إربا إربا. صاح به سمير مرة أخرى: يا درايد، انهض من نومك، انهض، أنت تعيش حالة من الخيال وليس الواقع. وفعلا نهض درايد من نومه ولم يكد يكمل تقمصه للحالات الخيالية حتى انتبه لنفسه، خصوصا بعد أن شاهد أصدقائه حوله وليس كائنات أخرى. نظر درايد إلى أصدقائه جيدا وتأكد بأنه كان في حالة من حالات الخيال التي تنتابه ويعيشها بكل تفاصيلها. نهض والتعب واضح عليه، والوهن والخوف قد أخذا منه مأخذا، فسارع في الاطمئنان على نفسه بعد أن اطمأن في ذات الوقت من عدم وجود أي وحش من الوحوش التي كان يظن أنها تلاحقه. شكر أصدقاءه كثيرا وقال لهم: أريد العودة إلى البيت بسرعة، أرجوكم، فأنا متعب جدا، متعب. أخذه الأصدقاء إلى البيت بعد أن اطمأنوا على سلامته.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعتم أيها الأحبة إلى قصة درايد، تأكد لكم بأن حالات الخيال التي تصيب البعض من شأنها أن تجعله بعيدا عن حقيقة أشياء كثيرة. أشياء لا تمت إلى الواقع بصلة، ولذلك يكون هذا الشخص معرضا لأزمات نفسية شديدة تؤثر في ذات الوقت على طبيعة علاقته مع الآخرين. ومن أجل إلقاء الضوء على حقيقة هذه الحالة وكيفية التخلص منها، استضفنا فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله أولا: ما هي التوصية الدينية الخاصة في إيجاد وتكوين علاقة طبيعية بين الذين يعيشون الخيال والواقع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فأجابنا متفضلا:
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى من خلال الدين الإسلامي الذي جب به كل الأديان السابقة وضح لنا منهج ومفهوم وفهرسة حقيقية لكيفية تنشئة وحياة المجتمع، سواء كانت مجتمعات أو سواء كانوا أفراد، وبيقينا أن هذا الفرد هو جزء من المجتمع الذي يحيط به. وبالتالي أراد لنا أن نكون واقعيين، وأراد لنا أن نكون يعني على دراية بمختلف مجالات حياتنا وأمورنا الخاصة والعامة. ومن غير ذلك أهم شيء أن يكون الإنسان صادقا، وأن يكون صريحا، وأن يكون واقعيا، وأن يكون متعاملا تعاملا حقيقيا تجاه مختلف القضايا، سواء كانت شخصية أو سواء كانت اجتماعية. هذه صفة تنتفي مع كون الإنسان مؤمن، وكون الإنسان متدين، وكون الإنسان على خلق سواء كان رجلا أو امرأة. بالتالي من يعيش الخيال ومن يعيش الأوهام ومن يعيش الابتعاد عن واقعه، بذلك يضر نفسه ويضر المجتمع ويضر حقيقة الواقع الاجتماعي الذي يعيشه، لا سيما إذا كان وسط مجتمع إيماني إسلامي يرسخ القيم والعقائد الإسلامية، باعتبار أنه إحنا ماذا نريد أن نربي المسلم؟ نريد أن نربي كي يكون ضمن مجتمع ملتزم، مجتمع خلوق، مجتمع يسير نحو خطى الخير والصلاح حتى تتكامل البشرية باتجاه يوم الموعد الذي الله سبحانه وتعالى أوصانا به وأوصانا أن نكون خلف إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
والسؤال الثاني الذي توجهنا به لفضيلة الشيخ هادي العقيلي: ما هو دور المسلم في مساعدة أخيه المسلم إزاء هذه الحالة؟ فلنستمع للإجابة معا.
نعم، في الحقيقة حديث واضح وصريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراز دور المسلم تجاه أخيه المسلم الآخر. حديث صريح وواضح يقول: إن للمسلم على المسلم 30 حقا، 30 حقا، لا يسلمه، لا يعني يغتابه، لا يطعنه إلى آخره، لا ينافق عليه، لا يشيع جنازته، يتصدق بالنيابة إلى آخره، يقرأ له الفاتحة إلى ما هنالك. فأقول في مثل هذه الحالة الدين ماذا؟ الدين النصيحة. فواجب المسلم هو أن ينصح أخاه المسلم، واجب المسلم أن يدور الطريق تجاه أخيه المسلم وأن يوضح له الحقائق ويبعده عن الضغينة، عن الحقد، عن الكذب، عن التهويل، الأمور التي تجعله يعني كأنما بتعبيرنا في العام الغالب أنه يغرد خارج السلب، ويحاول أن يوهم الآخرين، وأنه يعيش في جو خيالي وجو مثالي لا أساس له وليس صحيحا، وبالتالي لا يظل نفسه فقط وإنما يظل الآخرين. فأقول الواجب على المسلمين جميعا، أقصد الواعين منه، الملتزمين منه، الذين يعرفون الطريق الحق والهداية والخير والصلاح، الواجب عليهم أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت ثقافية، علمية، مندرية، إلى ما هنالك من توضيح الحقائق وتبيانها بشكل صحيح.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، نتوجه الآن إلى الأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية من العراق أيضا لسؤالها أولا: ما هي المشاكل والتداعيات التي تؤدي بالبعض إلى العيش في حالات الخيال ونسج القصص من ذاتهم؟ فأجابت مشكورة:
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الظروف التي تمر على الإنسان في مراحل حياته المختلفة وخاصة في المراحل الحياة الأولية كالمرحلة يعني مرحلة الطفولة والمرحلة المراهقة، ظروف يعني بالذات عائلية صعبة كان تكون تؤدي به إلى الشعور بالدونية وبالحقارة وبالظلم. فهذه الظروف يعني تترك أثرها في العقل الباطن. يعني أحد التداعيات هذه الظروف أن يكون الإنسان هاربا من واقعه ويعيش الخيال ويعيش دائما يعني يسرح، نقول يسرح في خياله إلى أفق وآفاق بعيدة. فهو دائما يعني أفكاره وذهنيته وعقله ليس بالضبط مع المجتمع الذي هو فيه، مهما يكون هذا المجتمع صغيرا فهو خارج هذا المجتمع. يعني ليس دائما في كل الأوقات ولكن في أوقات كثيرة. طبعا هذا الشرود الذهني وهذه يعني هذا الشرود الذهني هو ينتج من الخيال الذي يعاني منه هذا الإنسان. أنا برأيي أنه تقريبا أكثر الناس لهم هذه الصفة، ولكن بنسبة أو بأخرى هذه الصفة تتفاوت بين شخص وآخر. نجدها عند البعض بنسبة عالية فهو دائما يعني يسرح في خياله ويفكر دائما بالأشياء البعيدة ويهرب من واقعهم، لكن عند أشخاص نرى أنها بنسبة قليلة جدا وتتفاوت بنسبة إلى أخرى حسب يعني أحد الأسباب الرئيسية. رأيي أنه هو الظروف التي مرت على الإنسان في مراحل حياته الأولية. السبب الآخر طبعا القاعدة الذهنية الموجودة عند الإنسان، يعني الخلفية العقائدية، مشاغل حياته إذا كانت مشاغل يعني مجدية كأن يكون له عمل، هذا العمل ذات نفع للآخرين وذات نفع مثلا مادي جيد له، هكذا إنسان نجده يكون واقعي. يعني كأن على سبيل المثال الطبيب دائما واقعي ولا يسرح في الخيال، بينما هناك آخرين لديهم أعمال بسيطة أو أنه هم متذبذبين وغير مستقرين في عمل معين أو يعني يعملون قليلا ويكونون يعني في عداد البطالين أكثر، هؤلاء يكثر عندهم هذا الشيء. كذلك الإنسان الذي ليس له عقيدة قوية وارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى بالنتيجة ليس له تفكر، نجد أنه يسرح في الأمور في أمور خيالية، أمور يعني غير موجودة، يعني دائما يعيش يعني ما يسمى بأحلام اليقظة، يحلم أنه هو كذا وأخذ كذا وسافر كذا وحصل على كذا، وهذه الأحلام ليس لها أي علاقة بواقع الحال الذي يعيشه.
أما السؤال الثاني الذي توجهنا به إلى الأستاذة كوكب العطار، كيف يمكن التخلص من هذه الحالة وما هي العوامل المساعدة في ذلك؟ فلنستمع لإجابتها.
يجب تجنب حالات توهين الشخصية، يعني كأن مثلا يقال للطفل أنت قبيح، أنت مثلا عاجز، أنت لا تعرف، أنت صغير، أنت فاشل. في هذه الأمور نحن نتصور أننا نقولها ونحن عابرون ولا تترك أي أثر على النفس، بينما هي تترك آثار يعني بليغة على النفس وتولد حساسية عند البعض. فعندما يكبرون ويجدون نفسهم أنهم لا يستطيعون معالجة هذا الشيء وأنهم ناس يعني دون المستوى المطلوب وناس فاشلين في هذا المجتمع، يهربون من مجتمعهم، يحاولون يعيشون أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي نوع من أنواع الهروب من المجتمع ومن الواقع. لذلك نحن ابتداء مسؤولية الآباء والأمهات والمربين والمعلمين والمعلمات وإلى آخره أن تنتبه إلى هذه النقطة، وهي نقطة تكريم الإنسان، وهذا ما يعني أكد عليه القرآن الكريم في الأساليب التربوية، وأكد أن هناك للإنسان كرامة عالية. فبنفس الوقت على هؤلاء أن يعودوا ويعني يقووا ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، ويستمدون القوة والعون من الله العلي العظيم الذي هو قادر على كل شيء، وهو يعطي الخير وهو يمنع ما يريد.
في الختام أعزائي المستمعين، نشكر ضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، والأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية من العراق أيضا على حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين،
المبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي